مش عارف احقق حاجة.
ما هو طول ما انا قاعد على الارض، طول ما الحاجات دي عاملة زي الجبل وزي المحيط، الجبل في ارتفاعه وزي المحيط في اتساعه، اغرق فيه، اغرق في احباطاتي وقلقي ومخاوفي وشهواتي ورغباتي، وعاوز وعاوز وعاوز. لكن يا حبيبي لو طلعت لفوق، كل ما تطلع لفوق، كل اللي انت خايف منه او كل اللي انت بتشتهيه او كل اللي بيحبطك عمال يعمل ايه؟ يصغر 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 لحد ما يصير لا شيء، صفر. هو ده فاعلية الصعود. طب اجيب قوة منين يا رب عشان اطلع لفوق وانا ليا جسد لسه عمال يشدني لتحت؟ قول لربنا كده، خدني في حضنك وطلعني فوق الجاذبية الارضية. ما اقدرش من غيرك، انت الوسيط، انت وسيط العهد الجديد. لو ما خدتنيش في حضنك وطلعتني معاك، مش ممكن هطلع، مش ممكن هطلع لفوق لو انت ما خدتنيش في حضنك واحتضنتني. هيفضل الجسد يشدني لتحت. عشان كده إمكانية الصعود هي في صعود المسيح. عشان كده عيد الصعود بالنسبة لنا دي فرحة كبيرة جدا، لأن زي ما المسيح أقمنا معه كمان أصعدنا معه وأجلسنا معه. فين؟ في السماوات. عشان كده بقول له اجذبني وراءك فأجري، شدني. طب وإيه قوة الجاذبية اللي موجودة في المسيح عشان تشدني معاه لفوق؟ يقول لك الروح القدس. ده المغناطيس اللي بيلزقني في المسيح. محبة المسيح اللي مسكوبة فيا بالروح القدس. لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. الروح القدس ده هو اللي يشدني ناحية المسيح. هو اللي يلزقني في المسيح، فالمسيح ياخدني ويطلع بيا لفوق. الروح القدس ده هو اللي يديني النصرة على الإنسان العتيق اللي مازال موجود فيا وبيشدني لتحت. عشان كده بولس الرسول يقول: وإنما أقول اسلكوا بالروح، اتملوا بالروح، وعيشوا بحسب قيادة الروح. الروح ده اللي بيملاني من خلال الصلاة، بيملاني من خلال الأسرار، بيملاني من خلال قراية كلمة ربنا وسماع كلمة ربنا. من كل الممارسات الروحية اللي أنا بعملها، الروح القدس ده بيملاني. لأن طرق الامتلاء بالروح القدس أو إن أنا أسلك بحسب الروح، من خلال الصلاة، من خلال الكلمة، من خلال الأسرار ووصية النعمة. دول وسائل امتلائي بالروح القدس. عشان كده كل ما بصلي أنا بغلب الروح. بس لما بصلي وأنا فاهم أنا بعمل إيه، مش بصلي تأدية واجب ولا أعمل اللي علي ولا فرض ولا كما لقوم عادة ولا يعني لأني جيت وخلاص، لكن بصلي لأني عارف أنا بعمل إيه. لما بسمع كلمة ربنا وأنا قلبي ملتهب متحرك ناحيتها، بدور عليها زي ما بنقرأ في سفر الحكمة، إن الحكمة تيجي للنفس اللي بتشتاق إليها وتسعى ناحيتها. مجرد ما النفس تطلبها تلاقيها واقفة عند الباب مستنياها. عشان كده كلمة ربنا مش هتدخل في حياة حد فينا إلا إذا كان جوايا اشتياق ناحيتها وجوايا تلهف ناحيتها. مش يكفي إن أنت جيت وقعدت على الكنبة، ده مش كفاية إطلاقا. لكن أنت وجهت قلبك للكلمة ووجهت فكرك للكلمة ولا لا؟ وصية النعمة والأسرار وفاعليتها هي دي اللي بتغلب قيادة الروح في حياتي. إنما أقول اسلكوا بالروح ولا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح
والروح ضد الجسد،
وهذان يقاوم أحدهما الآخر
في صراع حتى في الإنسان الجديد
ما بين الجسد وما بين الروح.
بس مش معنى كده ان في صراع ان الاثنين قوتين متكافئتين،
لا،
قوة الروح لا تقاس، قوة الروح لا تقارن.
لكن المشكلة في مدى انحيازي،
انا بنحاز لمين، للجسد ولا للروح؟
مجرد انحيازي للروح
الروح ده يشدني بقوة جبارة، الجسد ما يبقى له سلطان.
مجرد ما انحاز ابقى عايز، لان الروح اقوى بكثير جدا من الجسد.
لكن المشكلة ان انا ما بديش الروح فرصة،
انا بدي الجسد فرصة اكتر من الروح، عشان كده باستمرار مغلوب، عشان كده باستمرار مغلوب.
يقول لك انا اعمل ايه، ما احنا عايشين في العالم، عايز اتفرج واشوف واسمع واتكلم واروح واتمتع زي ما الناس بتتمتع،
وقد يظن الانسان انها متعة،
فيبتدي يدي الجسد كل حاجة وما يديش للروح اي حاجة.
فالجسد لازم يغلب، لان انا منحاز للجسد مش منحاز للروح.
وهذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون.
لما اديت القيادة للجسد هتعمل حتى اللي انت مش عايزه غصبا عنك،
لان الجسد هو اللي هيسيطر.
ولكن اذا انقضتم بالروح فلستم تحت الناموس،
حتى الناموس مش هيبقى له سلطان عليكم.
ابتدى يعمل مقارنة ما بين أعمال الجسد وما بين أعمال الروح. أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، ضعارة، كل دي مرتبطة بالخطايا الجنسية، سواء مجرد المتعة أو سواء من أجل الأجر أو سواء من أجل التكسب. قسم اول اقسام الجسد، اعمال الجسد، الجنس بسلطانه سواء الطبيعي او الغير الطبيعي، عبادة الاوثان سحر، اللجوء الى القوة الغير طبيعية او الى ما وراء الطبيعة علشان الانسان يحقق برضك رغبات الجسد.
هما الناس بتسحر ليه؟ عايزة قوة غيبية
تنفذ لها اللي الجسد عايزه. عبادة الأوثان ليه؟ الإنسان عايز قوة غيبية تحافظ عليه، تحميه، تديله اللي هو عايزه، فبيعمل آلهة على مزاجه. أعمال الجسد، عداوة، خصام، غيرة، صخر، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، كل الصراعات اللي احنا عايشينها، بنعادي بعض وبنخاصم بعض وبنكره بعض وبنغير من بعض وبنسخط على بعض، ومتقسمين لأحزاب كل شوية كده، عاملين مجموعة وقافلين على نفسهم وتحتقر المجموعة التانية حتى جوه الكنيسة. شقاق، البيت منشق على نفسه، والإنسان منشق على ذاته، والمجتمع منشق على نفسه، والكنيسة منشق على نفسها. بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا أن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. اللي عايشين بحسب أعمال الجسد ما يقدروش يخشوا ملكوت الله، لأن لحم ودم لا يقدر أن يرث ملكوت الله. اللي عايش بحسب الجسد ما يقدرش يكون ليه نصيب في الملكوت. بالعكس بقى اللي عايش بحسب الروح. وأما ثمر الروح، في ناس اللي عايشة بحسب الجسد وفي ناس اللي عايشة بحسب الروح. أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. والتعفف معناه ضبط النفس في كل شيء، مش بس في الأمور الجنسية. ده عمل الروح. اللي سلم القيادة للروح هتبقى فيه تلقائية ثمرة الروح. مش هو اللي هيجيب الحاجات دي من عنده، لكن الروح هيثمر فيه. الروح اللي هيطلع فيه محبة حقيقية. إذا كان العالم بيدعي الحب وبيتغنى للحب، لكنه هو أقصى ما يكون بعيدا عن الحب. لكن الحب ملوش غير طريق واحد بس، اللي هو الروح القدس. الحب ده ما يجيش إلا ثمرة من ثمار الروح القدس. فرح، كل بيدور على الفرح وبيدعي الفرح وعايز يفرح نفسه، لكن ما فيش فرح إلا من خلال الروح القدس. سلام، تناغم في الحياة، هدوء، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداع، تعفف. وضد أمثال هذه ليس ناموس. واللي ما يعملش وما يكونش فيه الحاجات ده هي يبقى مش قادر يعيش الناموس. عشان كده في الواقع ان الوصايا اللي ربنا اداها في العهد القديم كان هدفها انها توصل للانسان للحاجات ده هي، للفرح والسلام واللطف والوداع والتعفف. بس الانسان قال مش قادر، مش عايز. الانسان فضل انه يعيش حسب الجسد، عشان كده كسر الوصايا. وكان الانسان محتاج الى وسيط حقيقي يكمل هذا العهد. ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. صمروا الجسد، دقوه في الصليب، فغلبوا الروح على الجسد. فإن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح. لا نكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. تفاخر والعجب والكبرياء والحسد ليس من أعمال الروح، لكنه من أعمال الجسد. بردك في غلاطية 6 عدد 7 بيكمل لنا نفس الفكرة. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا. اللي عايش علشان يزرع لأعمال الجسد هيحصد نتيجة زراعته للجسد. إيه النتيجة؟ لأن الجسد ده هيفسد، هيدود، هينتن. فكل اللي زرعه من أجل الجسد يجي يحصده في الآخر دود ونتانة وموت وفساد. قانون، اللي انت بتزرعه هتحصده. فإذا زرعت للجسد هتحصد نتيجة الجسد فساد. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لكن اللي عاش يزرع للروح فلا نفشل في عمل الخير. لا تحبطوا. ما تقولش ما احنا عشنا للروح وما خدناش حاجة. لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته. في وقت للحصاد. ما تكلش، ما تيأس، ما تحبطش، لكن تأكد ان القانون ساري: من يزرع للجسد فمن الجسد يحصد فساد، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. لا نكل يعني لا نعيا، لا نتعب، لا نيأس، لا نحبط، لا نتراجع. فيصبح حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع. عشان كده المسيح مات ليحررنا من الخطية، الخطية اللي جاية نتيجة كسرنا للناموس، للوصية. كسرنا قائمة طويلة من القوانين والشرائع، كسرناها لأن احنا ما قدرناش نعملها وما كناش عايزين نعملها. وبالمناسبة هنشوف ان عدد الوصايا مش زي ما احنا فاكرين. احنا كلنا نعرف ان الوصية عبارة عن كم وصية؟ 10 وصايا. لا، هم مش 10 وصايا. 10 وصايا دول البيز لاين، لكن هيجي يشرحها بعد كده بتفصيل اكتر من اول خروج 21، ويشرحها ايضا في سفر اللاويين وفي سفر التثنية. عدد الوصايا 604 وصية. وصايا العهد القديم 604 وصية، مش 10. ما بين 248 أمر تعمل كده، و 356 نهي ما تعملش كده. ودول اللي كانوا الفريسيين بيحفظوهم ويراجعوا حياتهم كل يوم عليها، 604 وصية. عشان كده بولس كان هيتجنن لما كان عايش كفريسي، يقول بحسب الناموس كنت بلا لوم. بيراجع نفسه على 604 وصية كل يوم، ما بين 248 أمر تعمله و 356 نهي ما تعملش كده. يراجع كل يوم نفسه عليه لحد ما أدرك نعمة المسيح اللي بتكمل الناموس عنه. فالمسيح جاء ليحررنا، ومعنى الحرية مش انه ان احنا نعمل اللي عايزينه. اذا كان حررنا من الناموس مش معناه خلاص بقى ان احنا نبقى عايشين زي ما احنا عايشين وما فيش قيود علينا، ما فيش تعمل وما تعملش. جاء ليحررنا لا لكي نعمل ما نشاء. لان لو عملت ما اشاء باستمرار هيحصل ايه؟ مين صاحي؟ لو عملت ما اشاء باستمرار هرجع للعبودية تاني. إذا المسيح محررنيش. إذا معنى الحرية، وده اللي بيقوله إثباته في الحرية، غير أنه لا تصير الحرية فرصة للإيه؟ للجسد. مش معنى الحرية إن أنا أعمل اللي أنا عايزه بحسب الجسد ما يريد. لأني لو عملت كده هرجع أستعبد للعبودية بتاعت الخطية والشهوات والجسد مرة تانية. هرجع لعبودية الذات والرغبات والخطية والأنانية. لكن معنى الحرية اللي بيحررني بيها المسيح إن أنا أحيا في حياة خالية من الأنانية، حياة ما فيهاش روح الأنانية، عاوز وعاوز وعاوز. عشان كده فرق كبير بين الخلاص بالناموس وبين الخلاص بالنعمة. ناموس ما قدرش يخلص الإنسان، لكن النعمة هي اللي قدرت تحرر الإنسان. والنعمة تحتاج إلى إيمان، إيمان يعني أصدق فيها، والإيمان يحتاج لكي ما يظهر إلى المحبة. الإيمان العامل بالإيه؟ بالمحبة. عشان كده فيما كان الناموس عاجز أن يحققه لي، نعمة المسيح حققته لي. وعشان أحصل على نعمة المسيح محتاج لإيمان، إيمان يعني تصديق في اللي عمله المسيح من أجلي، إنه غفر خطيتي وإنه أكمل كل بر عني، ده الإيمان بتاعي. وبعدين هذا التصديق يتحول إلى حياة محبة، إيمان عامل بالمحبة، محبة لله ومحبة لكل خليقته. فمحبة الله ومحبة الآخرين ده الرد الفعل الطبيعي لنعمة المسيح ليا، لنعمة من غفر ليهم الله. عشان كده حتى المسيح لما تكلم عن المرأة الخاطئة قال من يغفر له كثير يعمل ايه؟ يحب كتير. اللي صدق ان خطاياه الكتير وكسره للناموس الكتير اتغفر هيحب كتير. اللي حاسس ان خطاياه الكتير اتغفرت له هو اللي هيقدر يحب. لكن اللي حاسس انه ما اتغفرلوش حاجة او اللي اتغفر له قليل، لاما مش هيحب خالص لاما هتكون محبته قليلة. ففرق كبير بين الحرية للخطية، ودي ترجع الإنسان مرة تانية لعبودية الذات وعبودية الشهوة وعبودية الشيطان، وبين الحرية بتاعت نعمة المسيح اللي تحركني ناحية خدمة الآخرين وتقديم أعمال الحب للآخرين. عشان كده الحرية تعمل البر فيتمجد الله أكثر وأكثر. عشان كده لما يبقى ما عندناش محبة معناها ان احنا مش مصدقين في اللي عمله المسيح من أجلنا. ولما نكون خاليين من المحبة ده يدفعنا باستمرار ان احنا ننقد الآخرين وبصلهم بنظرة النقد والإدانة والدينونة. أو لو ما عنديش محبة مش بس هنقد الآخرين لكن كمان هحاول أستغل الآخرين، أستغلهم لصالحي سواء جسديا أو معنويا أو نفسيا. كل اللي تقدر تلهفه من التاني الهفه. عشان كده السلوك بالرغبة الشريرة اللي هي أعمال الجسد تكلم عنه بولس بأنه مدمر، وأنه صعب أن الإنسان يتحكم فيه وسهل الإثارة، وبيتركز على الذات. شهوة شريرة مدمرة ظالمة جائرة طماع، عايزة وعايزة وعايزة تشبعش، منحطة وضيعة وخاطئة وخطاءة. عشان كده هي مميتة أعمال الجسد الرغبة الشريرة اللي جوايا. بينما الروح أعماله صالحة مثمرة باذلة محررة مقدسة تفيض على الآخرين في حب وفي بذل عميق. عشان كده إذا كان في صراع بين القوتين موجود جوايا، لكن قوة الروح أعظم بكثير. بس للإنسان اللي بينحاز ناحية الروح. عشان كده أنت بتدي قد إيه من وقتك ومن مشاعرك لأعمال الجسد، وقد إيه أنت بتدي من وقتك ومشاعرك لأعمال الروح. حسب ما أنت بتنحاز حسب ما الجسد بيتملك جواك. إذا كنت قاعد طول النهار والليل من أجل أعمال الجسد ورغبات الجسد، طب طبيعي أن أنا حبقى منحاز للجسد. على حسب ما بتدي انت بتروح وقتك رايح في المجلات الرخيصة وفي اخبار الصراعات واخبار الناس اللي هم ما لهمش علاقة بالقداسة واللي ليهم ارتباطات بالخطية، طب ما هتنقض ناحيتهم. بتدي وقت لأعمال الروح وللقديسين وللصلاة، هتنحاز ناحيتهم على حسب ما انت بتدي، على حسب ما انت بتزرع، على حسب ما انت بتحصد بعد كده. عشان كده الامتلاء بالروح هو ده ينبغي ان يكون جهادنا، نمتلئ بالروح بالصلاة، نمتلئ بالروح من الكلمة، نمتلئ بالروح من وصاية النعمة ومن الأسرار والممارسات الروحية. عشان كده لما بنقاد بالروح بثمر الجسد مع الأهواء والشهوات في الصليب، بدقهم في صليب المسيح، بحط كل الرغبات وكل الشهوات بتاعتي في صليب المسيح وثبتها في الصليب عشان الصليب يديني نصرة عليها. مش معنى كده انك مش هتشوف اي اثر للشهوات او للرغبات دي في حياتك بعد كده، لكن هتشوف، لكن عليك الا تستسلم لها. اسلكوا بالروح ها ولا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد طول ما هو عايش مش هيكف، لكن غلب الروح على الجسد، ما تستسلمش لشهوة الجسد. باخد من قوة من الروح وبسلك بحسب الروح، فالروح هو اللي ينصرني. إذا كان أكمل الوصايا كلها في آخر وصية في كلمة لا تشتهي، فالشهوة دي أخطر حاجة في الخطية. الشهوة بتوعد الإنسان إنه يتملك، تعال عشان أملكك الموضوع ده، هو عشان أملكك الشخص ده، عشان أملكك الحاجة دي، توعد الإنسان بإنه يتملك، لكن في واقع الأمر هي اللي بتملكه، اللي بتتملك عليه. فتوعدك انك تتملك ولكن هي اللي تتملكك. فكان ده النقطة اللي عالج بيها الله موضوع الخطية جوه الانسان. في ملاحظة لطيفة، نرجع تاني لسفر خروج صحة 20، ان الوصايا كلها مرتبطة بعضيها مع بعض. مجرد ما الانسان يعيش وصية واحدة يلاقي نفسه تلقائيا بينفذ كل الوصايا، لان الوصايا عبارة عن سلسلة مرتبطة بعضيها ببعض، هتمسك في اي واحدة منها هتلاقي نفسك بتتمم كل الوصايا. مفيش حاجة اسمها انا بعمل وصية واحدة والباقي مش قادر اعمله، لاني لو عملت واحدة هعمل كل الوصايا. شوف الحديث اللي دار ما بين الناس وما بين موسى تاني. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. منظر الجبل بهذا الرعب، بعدين عرفوا الوصايا فازدادوا خوف ورعب، وقالوا لموسى لا ما نقدرش نسمع من ربنا، روح انت اسمع منه، واللي يقولوا لك ربنا تعالى وقوله لنا. واعلنوا عن حاجتهم الى وسيط، فابتدى موسى يسمع من الله ويقول للإنسان. ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد، كلمة من بعيد يعني الإنسان ما قدرش يقرب من الوصية، مش بس حتى ما قدرش يعملها، ما قدرش يقرب منها. وقال لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. ليه تموتوا؟ ليه اول ما الانسان سمع الوصية حس بالموت؟ ليه؟ مش بس مش قادر ينفذها، ده كمان لانه عايز عكسها. فقال خلاص احنا ضعنا. فقال موسى للشعب لا تخافوا، لان الله انما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته امام وجوهكم حتى لا تخطئوا. قد ايه الموت مسيطر على الانسان؟ لا 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 مش عايزين لالا نموت. يا جماعه ده ربنا من اول ما افتقدكم في ارض مصر وانتوا عمالين تلاحظوا ان اراده ربنا بالنسبه لكم مش موت ولكن حياه. ليه ما زال الموت مسيطر ان ربنا عايز يموتنا؟ احنا للاسف ما زلنا ننظر الى الله بهذه النظره. كل ما بغلط وكل ما يزداد احساسي بالخطيه اقول اه ربنا عايز يموتني، ربنا عايز يموتني. لا، ارادته اطلاقا كده، ما جئت لادين العالم بل لاخلص العالم. ارادته ان يعطي حياه ابديه لكل من يقبل اليه، مش ارادته انه يموت. كلمات كانت ثقيلة ومخيفة جدا. على الناس الأغبياء اللي مش قادرين يفهموا إرادة ربنا وما زلنا نحن في غباوتنا، فيجي الوسيط اللي هو موسى يقول لهم إيه؟ لا تخافوا. ما تخافوش، مش إرادة ربنا رعبكم ورغبتكم وخشيتكم. مش هو ده اللي ربنا عايزه منكم، انكم ترتعدوا وترتعبوا وتخافوا. لكن لكي تكون مخافته امامكم. عجيبة، لا تخافوا. ربنا مش عايزكم تخافوا، لكن ربنا عايز يبقى جواكم مخافة، والمخافة دي تعمل فيكم ايه؟ بصوا كده، لكي لا تخطئ. المخافة دي هي اللي هتخليكم ما تغلطوش، مش الخوف. ايه الفرق بين الخوف والمخافة؟ الخوف جاي نتيجة رعب ورعدة واحساس بالموت الدائم، لكن المخافة حاجة تانية غير الخوف. المخافة دي حرص نتيجة احساسي بحب، عشان انا بحبه انا اخاف اجرحه، اخاف انفصل عنه. هي دي المخافة. المخافة فيها حب. عشان كده يقول المحبة تطرح الخوف الى الخارج. ربنا مش عايز العلاقة بيننا وبينه تبقى نتيجة خوف ورعدة وجزع وتهديدات وويلات، لكن ربنا عايز تبقى العلاقة بيننا وبينه علاقة المخافة، ان انا بحرص على محبته لألا افقدها، بحرص على كرامته لألا اهنها، لاني بحبه وبحبه لانه احبني. هو ده اللي بيمنعني من ان انا اخطئ، هو ده اللي بيساعدني ان انا ما اكسرش الوصية، هو ده اللي يساعدني اني ما اكسرش الوصية. الشهوة والخوف هم اللي انشأوا الخطية في حياة الانسان، لان الانسان كل ما يخاف كل ما يغلط، بيقتل لانه خايف حد يقتله، بياخد يسرق لانه خايف لما يلاقيش. الخوف يخلي الانسان يغلط، والشهوة تخلي الانسان يغلط. فرق كبير بين منظر الجبل اللي بيدخن وعجز الناس على انها تقترب من كلمة الله ووصية الله، وبين اللي حصل في يوم 50. برضه كان في منظر نار، ألسنة نار، وكان في زلزلة وفي ريح وفي عاصف، نفس المنظر، لكن من خلال هذا المنظر كان في ايه؟ فرح، يوم حلول الروح القدس، يوم الايه؟ 50. ليه كان في فرح؟ لان قلنا حلول الروح القدس ده كان علامة انسكاب محبة، محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. عشان كده في العهد الجديد الروح القدس هو روح الفرح اللي نزع روح الخوف، واللي بيدي الانسان انه يغلب روح الشهوة اللي موجودة فيه. موسى كان رمز ان الشعب محتاج الى وسيط، لكن للأسف موسى ما قدرش يعمل حاجة. موسى ما قدرش يعمل حاجة عشان يرفع حكم الموت عن نفسه وعن شعبه، لكن كان مجرد رمز ان الانسان محتاج الى وسيط. عشان كده يقول: فوقف الشعب من بعيد، واما موسى فاقترب الى الضباب حيث كان الله. موسى نفسه الوسيط ده ما قدرش يقترب من الله الا من خلال الايه؟ الضباب. الضباب يعني الشايف. نفس الوسيط ما كانش قادر يشوف، كان حواليه ضباب. ده اللي بيعبر عنه أشعياء: الحقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل المخلص. إله محتجب، محدش قادر يشوفك، لا يراني الإنسان ويعيش. حتى أن موسى مرة كده من المرات قال له: أرني مجدك. حتى دي ما قدرش يشوفها موسى، شاف آثار مجد الله. بعكس المسيح اللي أعلن لينا عن مجد الله، لأنه هو وجه الله وصورة الله. فاقترب الرب موسى هكذا، فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: وأنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم. تشوفتوا أن أنا بكلمكم من السماء. كان أول حاجة عايز يعلمها لهم أن اللاهوت لا يحد في شكل أو منظر أو في تمثال أو في صورة موجودة على الأرض. اللاهوت لا يحد، تكلمت معكم من السماء، ما شفتوليش منظر محدود. الفكرة اللي انطبعت في ذهنكم من قعدتكم في أرض مصر، فكرة الآلهة المحدودة اللي أخذ صورة مجسمة في صورة محدودة، لا، اللاهوت لا يحد، ولكن اللاهوت يملأ كل الخليقة بتاعته. وأنت مالئ الكل بلاهوتك، كلمت معاكم من السماء مش من مادة. مهما كان ثمنها هذه المادة، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب، حتى لو كانت المادة دي ثمينة وغالية. أنا الله مش من صنعة إيدين بشر. ده الدرس اللي ربنا حاول وأكد عليه، إنه اللاهوت لا يحد، واللاهوت لا يخدم بأيادي الناس، والله ليس من صنعة الناس. مش بتعمل إله على مزاجك تفصيل. تكلمنا كتير قد ايه الإنسان بيحب يعبد صنعة إيديه حتى جوه الكنيسة. الإنسان بيحب يعبد الحاجة اللي بيعملها هو حتى في الممارسات الروحية. عايز يعرف ربنا بالطريقة اللي هو عايزها أو اللي هو بيعملها. صنعة الإيدين. مذبحا من تراب تصنع لي. يا رب من تراب؟ اشمعنى من تراب؟ طب ما تقول بس حاجة شيك شوية يعني. ممكن نعمل لك مسبح من خشب من رخام، ممكن نعمل لك مسبح من ذهب، نعمل لك مسبح من فضة، من تراب. ليه يا رب عايز مسبح من تراب؟ تفتكروا ليه؟ ليه ربنا اختار التراب ده؟ يعني حاجة اللي ملهاش ثمن، مش ارخص حاجة، حاجة ملهاش ثمن. مسبح من تراب تصنع لي. ها حد يحب يقول؟ لان هو صنع الانسان من التراب. ادم انت من التراب والتراب تعود. لو عايز يقول ايه يعني؟ انا عايز المذبح بتاعي يكون انت، انت تكون المذبح بتاعي، مش حاجه من صنعه ايديك. فاكرين قايين لما جه يقدم قربان لربنا، قدم لربنا قربان من ايه؟ الذبيحه اللي قدمها له كانت من ايه؟ من صنعه ايديه. ربنا رفضها، مش عايز حاجه من صنعه ايديك، انا عايزك انت، انت اللي تكون مذبح لي. في نفس الوقت ربنا بيقول للإنسان أنا مش هكلفك حاجة. الفكرة اللي جوانا باستمرار إن اللي عايز يمشي مع ربنا هيدفع كلفة المشي مع ربنا، هيتحرم من كذا وكذا، وهيدفع من جيبه ومن وقته. الإنسان ما يحبش يدفع، الإنسان يحب إيه؟ يقول له أنا مش هكلفك حاجة، كنت فاكر إنك تقدر تديني، أنا مش عايز منك حاجة، مش هتقدر تدفع لي حاجة. مذبح من التراب ثمن رخيص ما بيكلفش حاجة، في نفس الوقت أنا عايزك أنت تكون المذبح ليا. الاقتراب إلى الله يحتاج إلى مذبح، ويحتاج إلى ذبيحة، ويحتاج إلى ذابح للذبيح. ثلاث حاجات: مذبح وذبيحة وذابح للذبيحة. مين هو اللي يقدر يعمل كده؟ وايه الحاجات اللي ربنا عايزها؟ وبعدين يقول له لو هتعمل لي مذبح من حجارة ما تعملهاش منحوتة، ما تصعدش عليها ازميل، يعني ما تدقهاش بايديك، وبعدين ما تعمل لهاش سلالم. ايه معنى الكلام ده؟ وهو المذبح ده الوسطة او العلاقة اللي بين الانسان وبين الله. نكمل الكلام ده المرة الجاية إن شاء الله. إصحاح 20 إصحاح 20 من عدد 22. فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة، ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذا رفعت عليها أذميلك تدنسها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند المذبح الترابي اللي ربنا طلبه من الإنسان، وشفنا ليه من التراب بالذات ربنا فضل إنه يكون المذبح بتاعه. أول حاجة إن ربنا مش عايز يكلف الإنسان
في عبادته شيء. فعشان كده خد من أبسط المواد اللي ربنا خلقها اللي هي التراب. فوقت كتير الإنسان بيهرب من عبادة ربنا لأن ساعات بيحس أن عبادة ربنا مكلفة بالنسبة له، هتسبب له خسارة، هيدفع فيها كتير. فربنا عايز يقول أن العبادة ليا أو العلاقة بيا أنا مش هكلفك، مش هشيلك، مش هتعبك، لكن في واقع الأمر أنا بريحك. وتاني حاجة، التراب ده هو عبارة عن الإنسان، لأنك يا آدم أنت تراب وإلى التراب تعود. فالله عايز المذبح بتاعه يكون من طبيعة الإنسان، الإنسان نفسه يقدم له هذه الذبائح في حياته. تالت حاجة، المذبح الترابي ده ليه خاصية مهمة جدا، إنه بيمتص الدم. التراب ده اللي هو الأرض، والأرض لعنت بسبب الإنسان، ملعون الأرض بسببك، شوكا وحفكا تنبت لك الأرض. الأرض اللي اتلعنت بسبب الخطية إنها تشرب الدم، لأن الدم ده يكفر عن الخطية اللي صنعها الإنسان، لأنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. فربنا اختار التراب اللي هو أبسط المواد علشان الإنسان يستطيع أنه يقدم عليه الذبيحة بتاعته. في واحد ممكن يسأل سؤال، لكن هنعرف بعد شوية أن في خيمة الاجتماع كان المذبح اللي بيقدم عليه المحرقات مصنوع منين؟ من النحاس. طب فين الكلام ده من كلام ربنا انك المذبح اللي تعمله يكون من تراب؟ ليه بعد ما ربنا قال لموسى اعمل المذبح من تراب رجع قال له اصنع المذبح ده من نحاس؟ لما يجي نشرح خيمة الاجتماع هنفهم ليه. لكن مذبح التراب ده كان في المرحلة اللي بتمر ما بين وجود شعب إسرائيل في البرية لحد ما يصنعوا خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع دي ما اتعملتش في يوم وليلة، لكن استغرقت فترة طويلة من الزمن لحد ما تتبني الخيمة بكل مشتملاتها. ولما نيجي ندرس الخيمة بتفصيل هنعرف ان كل حاجة في الخيمة دي كانت تشير الى حاجة معينة في حياة السيد المسيح. كان لازم يبقى المذبح اللي يتعمل من تراب لحد ما تتبني الخيمة. وفي ملاحظة تانية تاخدوا بالكم منها لما نيجي ندرس الذبائح في سفر اللاويين، كل الذبائح تتذبح وتتقدم على المذبح النحاسي إلا ذبيحة واحدة، ذبيحة الايه؟ الخطية. لازم تتذبح وتحرق بأكملها خارج المحلة، خارج المحلة يعني خارج خيمة الاجتماع وخارج مسكن الشعوب كلها. ذبيحة الخطية دي تترمي بره في مرمى الرماد في التراب، ما تتذبحش على المذبح النحاسي، لكن يتاخد من دمها ويترش على المذبح. ذبيحة الخطية دي اللي كان لازم تحرق خارج المحلة. عشان كده المسيح لما جه يوفي كل أنواع الذبائح كان لازم يتألم خارج أورشليم، خارج المحلة المقدسة. أورشليم دي المدينة المقدسة التي للملك العظيم، طلعوه بره أورشليم خارج المحلة. عشان كده بولس الرسول يتكلم في العبرانيين انه تألم خارج المحلة فلنخرج اذا اليه حاملين عاره، لانه كان بيوفي ذبيحة الخطية. فالمذبح كانت الذبائح اللي بتقدم عليه علشان حاجتين، اما ذبائح للتوبة إنسان شعر بخطيته وجاي يطلب الغفران وإما ذبائح من أجل الشكر، إنه بيشكر ربنا على عمله، على غفرانه، على نصرته، على رضاؤه، على عطيته. دول الحاجتين الأساسيين المرتبطين بالذبائح، إما ذبائح للتوبة وإما ذبائح للشكر، وهم دول العملين اللي أنا مفروض بقدمهم في حياتي باستمرار لله من خلال علاقتي بالله. ذبيحة توبة يومية بقدمها لربنا، ذبيحة توبة يومية بقدمها لربنا. عشان كده الكنيسة بتعلمني في طقسها اللطيف ان احنا كل يوم في صلاة النوم قبل ما بننام وبننهي يومنا بنقف نقدم ذبيحة توبة لربنا ونقول له هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل، وبعدين في الاخر نقول له يا رب جميع ما اخطأنا به اليك في هذا اليوم، ان كان بالفعل بالقول بالفكر او بجميع الحواس، انا بقدم لك توبة يا رب عنها. ذبيحة التوبة اليومية اللي انا لازم اقدمها لربنا، وايضا ذبيحة الشكر اليومية لاني في كل يوم اشكر الله. هما دول اساس علاقتي بالله، حياة التوبة وحياة الشكر، والاتنين لابد ما فيش يوم من حياتي يمر من غير ما اقدمهم لربنا، توبتي وشكري لربنا. والذبائح مرتبطة بثلاث حاجات: مسبح وذبيحة وذابح. مسبح اللي بتقدم عليه الذبيحة، وتاني حاجة الذبيحة نفسها، وتالت حاجة الذي يقدم الذبيحة أو ذابح الذبيحة. آية جميلة جدا في سفر المزامير ربنا بيقولها كده: ذابح الحمد يمجدني، ذابح الحمد يمجدني. يعني ذبيحة اللي بيسبح لربنا شكر ده اللي بيمجد ربنا، وده اللي بيرفع ربنا، وده اللي بيحب ربنا. وعشان أقدم ذبيحة شكر الذابح ده لازم يتوفر فيه شرطين في ذابح الذبيحة. أول حاجة إنه يقدمها بإرادة كاملة. ربنا عايز اللي يقدم له حاجة يقدمها له بإرادة كاملة، بحرية، مش غصب عنه، مش بخبث، مش بمكر، لأنه عايز حاجة من ورا الحاجة اللي بيقدمها لربنا. لكن ربنا عايز اللي بيذبح له يذبح له بإرادة حرة، وتاني حاجة بفرح. الاتنين مرتبطين ببعضيهم. اللي عايز يقدم لربنا حاجة، سواء صلاة، سواء صوم، سواء خدمة، سواء عطاء، أي حاجة، لازم يقدمها لربنا بإرادة حرة، بإرادتي يا رب أنا بقدم لك ده، برغبتي، بإرادة حرة، إرادة نقية ما فيهاش خبث ولا مكر. وتاني حاجة الإنسان يقدمها بفرح، إنه فرحان إنه بيدي ربنا الموضوع ده هوت. حتى لو في حياة تغصب في الإنسان، الإنسان بيغصب نفسه برضك بفرح من أجل الله ومن أجل الحب، لأنه عايز ربنا، إرادته حرة تجاه الله، يريد الله. فذابح الحمد يمجدني. طب والذبيحة؟ يقول الذبيحة لله روح منسحق. أدي الذبيحة اللي ربنا عايزها. ربنا مش عايز عجل ولا خروف ولا كبش ولا طور ولا فرخة ولا، ما بتفرقش مع ربنا نوع اللي هتقدمه، لكن اللي بيفرق مع ربنا الروح المنسحق، المنصحق يعني الايه المتضع اللي جاي شعر باحتياجه لله. فرق كبير ما بين قايين اللي قدم ذبيحة من أفخر ثمار الأرض ومن تعب إيديه وهو حاسس كده أنه قدم حاجة عظيمة لله، لكن ما كانش شاعر أنه محتاج لربنا، ده بالعكس كان شاعر أنه بيتفضل على ربنا. هو ليه فضل على ربنا؟ أنه بيدي ربنا من مجهوده من إنتاجه. وبين هابيل اللي قدم ذبيحة دموية برغم ان شكلها كان يعني ملغوص دم وكده ومنظرها مش شيك زي ذبيحة قايين، لكن الله نظر الى قلب هابيل الذي يشعر بالانصحاق بانه محتاج الى الدم للكفارة، انا محتاج لخلاصك يا رب. قايين قدم وهو مش شاعر انه محتاج لربنا، لكن شاعر انه بيتفضل على ربنا، بينما هابيل قدم وهو شاعر بروح منصحق اني محتاج لك يا رب. عشان كده مهم جدا ان انا بشوف نفسي وانا بقدم لربنا اي شيء بقدمه، انا بقدم كنوع من التفضل لله ولا انا بقدم لاني محتاج لله؟ الذبيحة لله روح منصحق، قلب المنكسر والمتواضع لا يرذله الله. أما المذبح فهو قلب الإنسان، هو ده اللي هتذبح عليه وهو ده اللي هتقدم عليه روح اتضاعك وصرخة احتياجك لله وإرادتك الحرة وفرحتك بشخص الله. قال له إذا كنت هتعمل مذبحك من الحجر، فيقول له كده إن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنيه، مش أنت اللي تبنيه وتحط حجر فوق حجر وتشكله بإيدك. ويأكد عليه إذا رفعت عليها أزميلك، الأزميل اللي هو حتة الحديدة اللي بيدقوا عليها بالشاكوش علشان يوضبوا الحجر، إن رفعت عليها أزميلك تدنسها. يعني ما تعمليش حاجة أنت بنيها بإيدك، لكن حجارة تلقائية من غير ما تشكلها أنت بإيديك. وربنا بيسر ويقول له مجرد انك ترفع عليها ايديك علشان تشكلها زي ما انت شايف وزي ما انت عايز، انت بتدنسها. عشان كده بحذركم من صنعة الايدي اللي احنا بنقدمها لربنا حتى جوه الكنيسة. الصلاة اللي انا بعملها بصنعة ايديا، الخدمة اللي انا بعملها بمذاجي، احنا بنميل ان احنا نعبد صنعة ايدينا، حاجة اللي احنا بنشترك فيها، حاجة اللي احنا بنعملها على مزاجنا، بنميل ان احنا نمارسها. ربنا يقولك لا، مش عايز حاجة صنعة ايديك. وحنشوف ليه ربنا مش عايز اي حاجة بصنعة الايدي. لانه مجرد ما الانسان بيعمل حاجة بايديه بيفتخر بيها، ما بيبصش لله، لكن اللي بيبص باستمرار للي هو بيعمله عشان كده بيرتبط باللي هو بيعمله. قايين بص لصنعة ايديه فهلك. لانه في صنعة ايديه حس بالافتخار، انا عملت حاجة كويسة. والآية دي اخذها سليمان ودقق فيها جدا. لما حب يبني الهيكل لربنا ما تسمعش صوت أزميل في بناء بيت الله. ما فيش دقة شاكوش اتدقت في مكان الهيكل، لأنه تحفظ جدا من الآية دهية. وعارفين قصة الآية اللي احنا بنصليها في المزمور بتاع الحجر الذي رفض البناؤون صار رأسا للزاوية. ايه قصة الآية دهية؟ ان هم كانوا في جبال لبنان بيقطعوا الحجارة، وفي الأماكن البعيدة عن بناء الهيكل قطعوا الحجارة ويرقموها، وبعدين يروحوا مجرد ان هم يرصوها في مكان بناء الهيكل في أورشليم ما يقدروش يوضبوا فيها حاجة. وفي يوم وهم بيبنوا لقوا حجر ما عرفوش مكانه، ما عرفوش أهميته، فراحوا عاملين ايه؟ رمينه. وبعدين لما جم يحطوا حجر الزاوية او عارفين الارش ده، الحجر اللي في النص ده بيسموه حجر الزاوية اللي بيمسك الكيرف كله، لما جم يعملوا لو ان اهم حجر هو حجر الزاوية لانه بيمسك الناحيتين، هو الاساس بتاع قيام المبنى كله، قعدوا يدوروا عليه فلقوه هم الحجر اللي كانوا رموه واستغنوا عنه وقالوا انه ملوش لازمة. والمسيح شبه نفسه بهذا الحجر، لان اليهود لما شافوا المسيح رموه قالوا ملوش لازمة، مستغنين عنه، مش عايزينه، لكن طلع في الاخر ان هو حجر الزاوية، هو اهم حجر في البناء، وما كانش حد يقدر يشكله، ما كانش حد يقدر يصنع واحد بداله، كان لازم هو اللي يجي يتحط في مكانه. واحد صاحي كده، طب ما اذا كنت يا رب انت مش عايز اي حاجة مصنوعة بالايدي، ده انت بعد شوية هتقول لهم اعملوا خيمة الاجتماع، وخيمة الاجتماع دي كلها صنعة ايديهم. مين يجاوب على السؤال ده؟ اللي هيجاوب على السؤال ده ليه جايزة. تفكروا شوية، خيمة الاجتماع دي كلها صنعة ايدي ناس. طب وازاي ربنا ما كانش عايز اي حاجة مصنوعة بالايادي؟ ازاي ربنا يقول لهم ما تعملوش حاجة مصنوعة بالايدين، مجرد ما ترفع عليها ازميلك ترفع عليها ايدك تنجسها، وبعد شوية يقول لهم اصنعوا لي مسكن علشان اسكن فيه. ازاي بنوا خيمة الاجتماع؟ طب هما اللي بنوا خيمة الاجتماع؟ في واحد بيقول طق طق، امال مين اللي بنى خيمة الاجتماع؟ طب مين الراجل اللي اشتغل في بناء خيمة الاجتماع؟ اسمه ايه؟ حد عارف اسمه؟ اسمه بصلائيل ابن اوري. الراجل ده ما اشتغلش بايديه، لكن ربنا قال لموسى انا حملقه من روحي، حملقه بروح الحكمة. انظر ان تصنع كل شيء حسب المثال اللي انا وريته لك في الجبل. يعني هم ما عملوش الحكاية دي من مخهم او من صنعة ايديهم، لكن هم نفذوا اللي ربنا اعلنه لموسى، مش هم اللي اخترعوا الخيمة. وتاني حاجة، لما جم ينفذوها ما نفذوهاش بايديهم هم، لكن الله ملا اللي اشتغلوا في بناء الخيمة من الروح الايه؟ القدس. فما قدروش يقدموا اي حاجة صنعت ايدي بشر، لكن الله هو اللي كان الراسم، والله هو اللي كان المحرك الإيدين، فهما ما صنعوش صنعة أيدي بشر. عشان كده العبادة اللي احنا بنقدمها لربنا لابد أن تكون حسب المثال اللي أظهر لينا في شخص المسيح، وتاني حاجة تكون بالإيه؟ بالروح القدس. الصلاة اللي أنا بصليها لازم تكون في اسم المسيح، عشان كده كل صلاة بننهيها لازم نقول في الآخر إيه؟ بالمسيح يسوع ربنا. لأن الصلاة دي يا رب بنقدمها لك على مثال الصلاة اللي قدمها يسوع المسيح، مش من اختراعنا، مش بحسب مزاجنا، مش لاني مزاجي اصلي بالطريقة دهية، او انا بستحسن الوضع ده في الصلاة، لكن لازم تبقى في اسم المسيح، ولازم تبقى بالروح القدس، لان الله لا ينظر الى الصلاة اللي طلع من لسان الانسان، لكن ينظر إلى الصلاة اللي طالعة بالروح القدس. روح القدس بيصلي فيا، الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ما نعرفش نصلي من غير الروح القدس، وصلاتنا غير مقبولة إلا في اسم المسيح المثال بتاعنا. الخدمة اللي أنا بعملها مش بحسب النشاط بتاعي، ولا علشان أثبت نفسي، ولا علشان ياخد فرصة في الكنيسة أن أنا أظهر، ولا علشان أن أنا أمارس شوية نشاط، لكن الخدمة دي لازم تبقى على مثال خدمة المسيح وبالروح القدس. السجود أنا ما بسجدش بركبية، الله طالب هؤلاء الساجدين اللي هم يسجدوا بالإيه؟ بالروح القدس، بالروح والحق. عشان كده بولس يتكلم عن خدمته ويقول انكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي. بولس اللي خدم اهل كورنثوس والخدمتي ليكم ما كانتش رسالة مكتوبة بحبر وقلم، لكن بروح الله الحي، الروح القدس هو اللي اشتغل جواكم. عشان كده خدمة الروح ليها مجد، بينما خدمة الجسد مهما كانت عظمتها وأنشطتها واتساعها ليس ليها أي مجد على الإطلاق. خدمة العهد القديم كله لما بيعمل مقارنة ما بين خدمة العهد القديم وخدمة العهد الجديد، خدمة العهد القديم كان ليه طقوس وفرايد وأنشطة واحتفالات وأبواق، لكن كل دي كانت من خلال برقع، كانش ليها مجد، لكن خدمة الروح كان ليها مجد. عشان كده كل حاجة بقدمها لربنا، صلاتي، عبادتي، سجودي، خدمتي، ما بقدمهاش بصنعة ايديا، لاني مجرد ما ارفع عليها ايديا او فكري او الترتيب اللي انا شايفه انا بنجسها بدنسها، لكن لازم تقدم في اسم المسيح وبالروح القدس. عشان كده اللي معاه انجيل وياريت تبقوا تجيبوا، انا جيلكم معاكم مش مجرد انكم بس تشوفوا كده، لكن طلعوا الشواهد. في كورنثوس الاولى إصحاح 6 عدد 11، كورنثوس الأولى إصحاح 6 عدد 11 يقول: لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم. بيتكلم الكورنثوسيين وإحنا برده، إحنا اتغسلنا، بعد ما اتغسلنا تقدسنا ونلنا التبرير. إزاي؟ باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. هي دي وساطة التقديس والاغتسال والتبرير اللي تخلينا مقبولين باسم الرب يسوع وبإيه؟ وبروح إلهنا بالروح القدس. باسم الرب يسوع وبروح إلهنا هما اللي ينظفونا وهم اللي يغسلونا ويقدسونا ويدونا التبرير الكامل، فنستطيع أن نتقدم أمام الله. بردك في نفس الإصحاح كورنثوس الأولى 6:19 يقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم؟ الجسد بتاعكم ده هيكل للروح القدس اللي ساكن فيكم، الذي لكم من الله، اللي خدتوه عطية من الله. أم لستم تعلمون أن جسدكم هي هيكل الروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله؟ لما جسدي ده يبقى هيكل للروح القدس ويمتلئ بالروح القدس، حينئذ تصير كل أعمالي مبررة، كل أعمالي مقدسة، كل أعمالي طاهرة. لكن لو أنا بأدي لربنا حاجة من ذهني أو من صنعة إيدي أو من تفكيري خارج اسم المسيح وخارج الامتلاء بالروح القدس، ما تبصلهاش خالص، والله لا ينظر إليها. وده اللي خلى أشعياء يصرخ لربنا: لو طلعنا أشعياء 64 عشان تعرفوا الأعمال اللي الإنسان بيعملها من إيديه بيبقى منظرها إيه. أشعياء 64 عدد 6 يقول: وقد صرنا كلنا كنجس، كلنا بقينا حاجة نجسة دنسة قذرة وسخة، وكثوب عدة كل أعمال برنا. يعني كل أعمال البر اللي احنا بنعملها عبارة عن خرقة دنسة، ثوب عدة، الغيار بتاع المرأة اللي بتنزف، وده كان في حكم شريعة العهد القديم نجاسة. يعني كل الأعمال الكويسة في نظر الإنسان اللي بيقول إن أنا بعمل حاجة كويسة عبارة عن حتة خرقة دنسة نجسة. كل الصلاح تقول لك فلان ده بيعمل أعمال كويسة لكن مش في اسم المسيح ومش بالروح القدس، عبارة عن ايه؟ خرقة دنسة. ده بيزكي، ده ما عرفش بيصلي، ده بيصوم لكن مش في اسم المسيح ومش بالروح القدس، خرقة دنسة. كل أعمال برنا، عشان كده الله يقول له: لا تصنع إذا رفعت عليها أزميلك تدنسها. ده مش بس كده، ويقول له في عدد 34: مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا. يعني كمان مش في المكان اللي يجي على مزاجك تذبح لي، ده في المكان اللي ايه اقول لك عليه، اصنع فيه لاسمي ذكرى، لاني مش هقبل حاجة الا من خلال اسمي. عشان كده ما كانش حد يقدر يقدم ذبيحة لله في العهد القديم في اي مكان، كان لازم في الاماكن المعينة اللي ربنا يقول عليها. وهم بيتدولوا في برية سينا 40 سنة، كان المكان اللي تتنصب فيه الخيمة هو المكان اللي يذبح فيه الذبيحة فقط. لما دخلوا أرض الموعد كانت شيلو، مكان خيمة الاجتماع، بلد اسمها شيلو. لما بنى سليمان الهيكل بقى أورشليم، في المكان اللي ربنا يقول عليه ويصنع فيه اسم ذكر لاسمه، هناك يمكن ان تقدم الذبائح. لكن في العهد الجديد الله قدس المسكونة كلها، وبردك في المكان اللي فيه يوضع اسم الله، الكنيسة التي في بيتك، لان بيتك تحت اسم ربنا. ثالث شرط ربنا حطه للمسبح، ولا تصعد بدرج الى مسبحي كي لا تنكشف عورتك عليه. درج يعني سلم، ما تعملش سلم للمسبح عشان تطلع عليه. واحد لما بيطلع سلم كده ويقف فوق يبتدي يحس بايه؟ بالعلو، ان انا حاجه كبيره، بالكبرياء. واذا كانوا بيلبسوا ملابس واسعه فيقول له الا تنكشف عليه عريتك، لان ربنا مش عايز، مش ربنا بيتكسف من الانسان، لكن ربنا مش عايز يرى الانسان ايه؟ عريان، لان العري ارتبط بالخطيه. ادم وحواء امتى حسوا ان هم عريانين؟ لما اخطاوا. وكل ما الانسان يرتبط بالخطيه ويميل للخطيه اكتر، كل ما بيميل الى التعري اكتر. لكن ربنا مش عايز يشوف الانسان عريان، ربنا عايز يشوف الانسان متغطي. عشان كده لما الانسان تعرى بسبب الخطيه وفشل انه يستر نفسه باوراق التين، ربنا راح عمل لهم ايه؟ اقمصه من الجلد عشان يستر عليهم بنعمته. وبقت الذبيحه عباره عن كفر، كفر يعني كفاره، يعني تغطيه. ربنا بيستر، يغطي على الانسان. فعمل النعمة بتستر، عايز يغطي على الإنسان، مش عايز الإنسان يتعرى، مش عايز الإنسان في فضيحة الخطية، عايز الإنسان يبقى منظره في العبادة له وقار. عشان كده قال له مذبح من تراب، لاني عايز العبادة تبقى في بساطة مش في كلفة. قال له مذبح في حجر ما تصنعهوش بإيدك، لان ربنا عايز الاتضاع. قال له ما تتعراش، لان ربنا عايز التوقير الوقار. وهما دول الثلاث حاجات اللي ربنا عايزهم من الإنسان: بساطة في عبادته، عدم التكلف في العبادة، اتضاع بروح الانسحاق والاحتياج، ثم الوقار والحشمة، لأن الإنسان يريد أن يتغطى بثوب النعمة. كساني رداء البر ألبسني ثياب الخلاص. ما كانش عايز اي تدخل لايدي بشرية عشان تبني المذبح، ولا تدخل لايدي بشرية علشان تعمل سلم عشان توصل للمذبح. فلا بناء المذبح ولا الوصول للمذبح يحتاج لايدي بشرية، لكن يحتاج الى اسم المسيح والى الروح القدس. مش عايز مذبح معمول بايديك، ومش عايز توصل للمذبح ده بايديك بصنعة ايديك، لكن عايزك تبقى مقاد بالروح القدس في اسم المسيح. انتم الذين اغتسلتم تقدستم تبررتم باسم المسيح وبروح الهنا. ده كان الطريق اللي ربنا رسمه في موضوع المذبح، اللي هو اساس العلاقه بين الانسان وبين الله، لانه لا يمكن ان يلتقي الانسان مع الله الا عند المذبح. ابتدى في اصحاح 21 من سفر الخروج، بعد ما اداهم العشر وصايا يكلمهم عن التطبيق العملي، التطبيق التفصيلي للوصايا، ازاي ينفذوا الوصايا العشرة في حياتهم اليومية، في معاملاتهم، في سلوكياتهم، يعرفوا ايه حقوقهم وايه واجباتهم كمجتمع خاص يحكمه الله، ايه اللي ربنا عايزه. عشان كده كل الوصايا اللي جاية ده هي تفصيل للوصايا العشرة، ازاي ينفذوها في حياتهم ويعيشوها. زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان الوصايا ما كانتش مجرد 10 وصايا، لكن في واقع الامر عددهم كم وصية؟ 604 وصية، ما بين 356 نهي ما تعملش كده، و 248 امر تعمل كده. الناموس ده او الوصايا دي كانت عبارة عن السياج او السور اللي ربنا حوض بيه على شعبه، عشان ما يبقاش زي بقية الشعوب، عشان ما يعيش زي بقية الناس، لان ده شعب خاص المسيح هيجي منه، فكان لازم ربنا يحوط عليه. ربنا ما حوطش عليه بأسوار من حديد ولا من نحاس ولا من حجارة ولا من طوب، لكن ربنا حوط على الشعب ده من خلال الوصايا. فالناموس ده كان السياج الأحاط بالشعب عشان يفصلوا عن بقية حياة العالم، وعشان يميزوا كشعب خاص لله. هنشوف واحنا بندرس الوصايا ده هي عدالة ربنا قد ايه كانت مقترنة بالرحمة، وحق الله كان مشفوع بالنعمة باستمرار. شعب اسرائيل كان شعب يسموه ثئقراطي مش ديمقراطي. ثئقراطي كلمة ثئو من ثئوس، ثئوس يعني الله، شعب يحكمه الله، مش يحكمه انسان، ولا شعب يحكم نفسه بنفسه. ديمقراطية يعني الشعب يحكم نفسه بنفسه، لكن شعب اسرائيل كان شعب ثئوقراطي، الله هو اللي يحكمه، الله هو الملك عليه، وكان حكم الله من خلال الناموس، من خلال الوصايا، وكان دستور حكم الله آية هتلاقوها بتتكرر كتير في العهد القديم، تكونون قديسين لأني أنا قدوس، تكونون قديسين لأني أنا قدوس. ده مجمل الدستور اللي ربنا كان بيحكم به هذا الشعب، حياة القداسة. عشان كده ربنا في النواهي بتاعته 356 نهي اللي لهم ما تعملوهاش، كان ينهي عن كل ما هو ليس من الحق، كل ما هو ليس من الصح، لأن ربنا طبيعته الحق. ينهي عن كل ما هو ليس من الحب، لأن ربنا طبيعته محبة. ينهي عن كل ما هو خالي من الرحمة، لأن ربنا طبيعته رحمة، أريد رحمة لا ذبيحة. خالي من كل ما هو لا يتفق مع العدل، لأن ربنا عادل. فابتدى يديهم التفاصيل اليومية اللي يعيشوا بيها كشعب خاص لي. وكانت حاجة عجيبة جدا ان اول الاحكام اللي ربنا يتكلم بيها هي الاحكام الخاصة بالعبيد. العبيد دول اللي كانوا في نظر العالم ادنى طبقة في المجتمع، طبقة العبيد. يقول وهذه الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا، يعني عبد من إخواتك شعب إسرائيل العبرانيين، فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا من غير ما يدفع حاجة. إن دخل وحده فوحده يخرج. يعني لو كنت اشتريته وحده، لما تيجي تطلعه تطلعه وحده. ان كان باع لامرأة، لو كان متجوز وانت شريه متجوز، تخرج امرأته معه، امرأته كمان تطلق حرة. ان اعطاها سيده امرأة، لكن لو انت اللي جوزته عندك وولدت له بنين او بنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده، لأنهم أصلا دول أنت اللي اديتهم له. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي، أنا بحبك مش عايز أسيبك، وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله، يجيبه قدام ربنا مش قدام حد تاني، ويقربه الى الباب او الى القائمة، ويثقب سيده اذنه بالمثقب فيخدمه الى الابد، يبقى ملكه للابد. واذ باع رجل ابنته اما لا تخرج كما يخرج العبيد. لو كانت بنت او ست ما تطلعهاش زي ما بيخرج العبد حرة. إن قبحت في عيني سيدها، يعني سيدها مش عايزها، الذي خطبها لنفسه، عشان كده كانت الأمة تعتبر خطيبة للرجل، يدعها تفك، وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدر هدها. وإن خطبها لابنه فيحسب حق البنات يفعل لها، فبحسب حق البنات يفعل لها. إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها. وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن. أحكام العبيد أو الأحكام اللي خاصة بالعبيد كانت أهم حاجة في نظر الله. عشان كده اهتم بيها، لأن ده من خلاله هنشوف قيمة النفس البشرية في نظر الله. إذا كان زمان كان بيبيعوا ويشتروا في الناس، وان الانسان ما كانش ليه قيمة الا بالتلاتين من الفضة اللي كان بيتباع بيها، لكن في نظر الله قيمة كل نفس بشرية تساوي دمه. عشان كده هو اهتم بموضوع العبودية ده، هو الإنسان كان إمتى بيبقى عبد؟ حاجة من ثلاث حاجات: إما بيبقى عليه دين استلف حاجة ومش قادر يوفيها فكان يتخذ عبد يفقل الدين بتاعه، أو وصل لحالة من الفقر مش عارف يعيش فكان يبيع نفسه عبد عشان يلاقي اللي يأكله ويشربه وينيمه ويلسيه، أو لو كان عمل جريمة فكان يتاخد كعبد عليه دين في فقر أو في جريمة. وأعتقد أن الإنسان الخاطي هو عبد لأنه عليه دين ومش هيقدر يوفيه، والخطية هي في حياة الفقر، والخطية هي الجريمة بحد عينها. ولأننا كلنا خطاة فكلنا بقينا عبيد، وذلك كان بيمثله شعب إسرائيل في أرض مصر في أرض العبودية، إنهم كلهم بقوا تحت العبودية. عشان كده لما جه المسيح علشان يفتدينا كان لازم ياخد صورة عبد، وده اللي بيقوله بولس الرسول في رسالة لفيليب الإصحاح الثاني: إذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. ليه؟ لأنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان، آخذا شكل عبد. عشان كده كان برضك لازم يجي المسيح لأرض مصر، مش لأنه خايف من هيرودس أو خايف من الشر، لا، ده كان لازم يجي مصر أرض العبودية، الشابهنا في كل شيء، لازم يبقى تحت الآلام مثلنا عشان يقدر يخلصنا من هذه الآلام. فيما تألم مجربا يقدر أن يقوم